يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صل عليه صلى الله عليه وسلم. هذه حلقة جديدة من برنامج قصة مع حبيبي، وفي هذه الليلة لن نتعايش كعادة هذا البرنامج مع قصة جديدة مع حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ستكون هذه الحلقة حلقة خاصة في رثاء عالم من علمائنا الكبار قد افتقدناه في الأيام الأخيرة. وهذه الحلقة يا أحباب أسميها إن شاء الله قصة الفارس الأواب. أستودع هذا العالم الكبير سيدنا الإمام شيخنا وشيخ شيوخنا الأستاذ الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة الشافعي المصري رحمه الله تعالى، أستودعه وأسأل الله عز وجل أن يبرد مضجعه وأن يطيب روحه وأن ينور ضريحه وأن يؤنسه في قبره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يتجاوز عنه وأن يرفع في الجنة درجته وأن يجمعنا إياه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يتقبله في عباد الله الصالحين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واجزه عن شيوخنا وعنا وعن كل تلاميذه وأولاده وأحبابه خير الجزاء. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم بارك لنا في من بقي من علمائنا، واجزي من مات منهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مسلك الصالحين، اللهم إنا نسألك ثبات الصالحين، اللهم إنا نسألك حياة الصالحين، اللهم إنا نسألك خاتمة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه حلقة خاصة، أطيب هذه الحلقة وأتشرف في هذه الحلقة أن أتكلم عن سيدنا الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى. هذا الرجل الفارس، فارس المحراب، الفارس الأواب، هذا الرجل المبارك الذي شهدت الجموع الغفيرة في كل أرجاء الدنيا شهدوا شهادة الصالحين له، شهدوا شهادة الطيبين له، ورأينا هذه الجنازة المشرفة التي يرجوها كل واحد منا لنفسه، يرجو أن يجتمع هذا العدد مثله وزيادة لنفسه يوم أن يختم له بخير ويصلي عليه هؤلاء الطيبين الصالحين، يرجو أن يشهد له يوم أن يموت، يرجو أن يشهد له العدد الكثير من الناس يثنون عليه خيرا ولا يذكرون عنه إلا الجميل، ويقول الكل ما رأينا منه إلا خيرا، ما علمنا عنه إلا خيرا. ومن كثرة الثناء يقول بعضهم يا ليتني عرفته عن قرب قبل أن يموت. لكنه يا أحباب إن انتهت أنفاسه فإن آثاره بفضل الله عز وجل باقية، فالخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتهي ولن يموت إن شاء الله، فهذه الأمة فيها الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حزن الجميع على وفاة هذا الرجل المبارك الذي لم يكن مشهورا في أوساط الناس العوام، لم يكن مشهورا في حياته بين العوام، لكن العلماء والأكابر من العلماء وطلاب العلم والواعون من طلبة العلم يعرفون هذا العالم جيدا، يعرفون قدره، ومنهم من تتلمذ على يديه، ومنهم من أكثر من السماع منه، ومنهم من استفتاه، ومنهم من تعلم منه الكثير، ومنهم من تربى تحت يديه وبين قدميه، ومنهم من استمتع بالصلاة خلفه، ومنهم من تعلم منه الأحوال الإيمانية والمقامات الإيمانية، فأهل العلم يعرفونه، وطلبة العلم النجباء أيضا يعرفونه، وكبار طلبة العلم يعرفونه إما سماعا وإما رؤية أي أنهم لقوه ورأوه، وإما تعلما ذهبوا إليه وتعلموا منه مذهبه ومنهجه الرائق الرائع في التزكية والتربية وتهذيب النفوس. وهذا الرجل لم يكن رجلا مربي فقط ولا مهذبا للنفوس فقط، لم يكن عالما في التزكية فقط، وإنما الرجل رحمه الله كان موسوعيا، ففي الفتوى يفتيك بالفتوى المؤصلة وهو لها أهل وهو أصلها وفصلها وسيدها وسندها وأسها وأبوها، فهذا فنه وتخصصه الذي درسه وتعمق فيه. وإذا تكلم في فن آخر في غير فن الفقه وأصول الفقه أيضا ترى منه العجيب مما يبهرك مما عند هذا الرجل في التفسير أو في الحديث، يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب رشيق رقيق، أما إذا هذب فهنا شمس بهية ونور وضي وقمر لاح في سماء التزكية، رجل فريد في بابه يرقق قلبك من أقل كلمة، وأقل حركات هذا الرجل تؤثر في أي قريب منه يرى منه هذه الحركة، حتى خطواته حتى دبيب قدم هذا الشيخ رحمه الله تعالى كانت تؤثر في قلوب هؤلاء الجماهير البسيطة اللي كانت بتدخل عليه المسجد أو تتعامل معه في الكلية من طلبة العلم، ف فالشيخ رحمه الله تعالى كان عالما من علماء الأزهر، أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، بل كان رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة بنين جامعة الأزهر فرع القاهرة بمدينة نصر. دخل من الباب وتعلم في هذه المؤسسة، وكان من النجباء في هذه المؤسسة. عين معيدا، ثم انتهى بعد ذلك من الماجستير ثم الدكتوراه. أنهى كلية الشريعة سنة 69، ثم دخل كلية هندسة وتخصص في الهندسة الميكانيكية ليجمع بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي أيضا، ثم تخرج من كلية الهندسة أيضا في السبعينات سنة 76. ومع ذلك ترقى في الناحية العلمية الشرعية وحصل الماجستير أيضا في السبعينات سنة 74، ثم أنهى الدكتوراه في أوائل الثمانينات سنة 1983. وظل يعمل مدرسا بقسم الفقه وأصول الفقه، الفقه المقارن وأصول الفقه، يدرس في هذا العلم وقد هضمه ودرسه وتعمق فيه وأثر عليه وعلى شخصيته وأصقل هذه الشخصية بالعلم. فاحنا عندنا يا جماعة مش مجرد رجل شهر بأنه يحب الصلاة، عرف عنه في أوساط العلماء وطلبة العلم ومن يهتمون بباب التربية والتزكية أن له حال مع الله في القرآن وحال خاص مع الله في محبته للصلاة وللركوع وللسجود ولطول القيام وللإخبات في الصلاة. يختم الختمات تلو الختمات تلو الختمات في صلاة الفريضة وفي الصلوات النوافل. يبني نفسه ويبني لنفسه ما يلقى به الله جل جلاله ويسره إن شاء الله حين لقي ربه. أراد أن ينقل لنا النموذج العملي من كتب التزكية اللي احنا بنقرأ فيها النهاردة ونمصمص شفايفنا بعد أن نقرأ المواقف المؤثرة والتي فيها عبر كثيرة جدا وقد يستكثرها أحدنا أو يظن أنها من باب المستحيل. أراد أن ينقل هذه المواقف إلى الحقيقة في حياتنا فيخليها من المستحيل أو من الصعب جدا إلى أنه سهل جدا وممكن، فحول المستحيل في نظرنا حوله إلى ما هو ممكن. فسمع عنه الناس بعد أن مات أن هذا الرجل كان أوابا، كان فارسا من فرسان المحاريب، بينه وبين المحاريب ذكرى خاصة ومحبة خاصة، إذا كبر للصلاة كبر تكبيرة المعظم لله المحقر لشأن الدنيا وتوافه الدنيا ومتع الدنيا، المستقبل بقلبه لربه جل جلال الله، الذي تحول من دنياه إلى استقبال أخرى فنسي الدنيا تماما ثم أقبل على سيده ومولاه. فيستفتح بدعاء الاستفتاح ثم الفاتحة، ثم يستفتح بما فتح الله تعالى به من استكمال الختمات التي بدأها، فيختم في الصلوات الجهرية صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر كل 3 أيام مرة، كل أسبوع يختم ختمتين في الصلاة، يصلي في مسجده هذا وقد هيأ الله عز وجل له في مسجده هذا مجموعة من الطيبين الصالحين الخواص من الناس، من جماهير الناس أو من طلبة العلم النجباء أيضا المحبين لهذا الباب، جايين يتربوا ويتعلموا، وهم يصبرون على هذه الصلاة ويحبون هذه الصلاة ويرون راحة قلوبهم في هذه الصلاة. يبدأ صلاة المغرب يخلص المغرب قبل العشاء، يبدأ صلاة العشاء أحيانا يصلي العشاء بخمسة أجزاء أو بست أجزاء سبع أجزاء، والوقت يمر لكن الوقت فيه بركة شديدة جدا. دي كانت طبيعة صلاته في الأيام العادية يا ناس. أما في رمضان فإذا دخل رمضان شد واشتد، شد مئزره واشتد في حاله، والرجل ينطلق في صلاته ومحبته لصلاته ينسى نفسه حتى قبيل الفجر بقليل، تاني يصلي طول الليل لحد قبل الفجر بعشر دقائق، يقول لك قبل الفجر بعشر دقائق الشيخ يخلص الصلاة قبل الفجر بعشر دقائق، والشيخ لا يكل ولا يمل من الصلاة. وأحيانا يضعف الشيخ أحيانا أو يظهر عليه المرض أحيانا، ومع ذلك الشيخ إذا دخل المحراب ينسى همه وينسى مرضه عليه رحمات الله وبركاته، وعلى كل من مات من آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا، اللهم أمين يا رب العالمين. إيه الجمال ده يا جماعة؟ والله الذي لا إله غيره حكى لي من رآه بعينه في هذا الموقف. أحد الإخوة قال في يوم من الأيام صليت خلف شيخنا الدكتور أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى، وكان مصابا بالحمى، وكان في رمضان في الاعتكاف، الحمى سخنية شديدة جدا ممكن تخلي الواحد من شدة السخنية يرتعش. قال سبحان الله بين الركعتين والركعتين عارفين عمل ايه؟ صب شوية مية على رأسه ووضع شوية مية في العمامة التي يلبسها أعزك الله، ثم لبس العمامة وفيها شوية مية وكبر، وقف كبر الله أكبر وخبط له على كده ست أجزاء في ركعتين. يا الله! وهو ايه؟ وهو قدام الطلبة محموم عليه رحمة الله، يعني كان مصاب في الوقت ده بالحمى. واحد يا جماعة كان عنده حمى بدل ما يقعد بقى ويرتاح يدوروا له على برشمتين ولا حاجة، طب حد يعمل له كمادات؟ لا، غسل وشه حط شوية مية على راسه وكمان شوية مية في العمامة كمان، وقام لابس العمامة بتاعته واقف الله أكبر أنا يا رب حالي حال المسيكين، يرجو أن يكون أوابا ترضى عنه يا رب، لا تحرمني من الوقوف بين يديك يا رب، ثم يقرأ القرآن وينسى نفسه وينسى همه وينسى تعبه. والكلام ده لم يكن في شباب الشيخ، ده الكلام ده في نهاية حياة الشيخ، في أواخر حياة الشيخ عليه رحمة الله وبركاته. الرجل كان له أحوال عجيبة جدا في باب التعبد والتنسك، فهو آية في بابه. لذا لا تندهش من هذا الذي عم عند وفاة هذا الرجل. أولا قبل وفاة هذا الرجل الناس الدنيا كلها كانوا يقولوا هناك عبد صالح من عباد الله الصالحين ما عرفنا عنه إلا الخير، وهو مريض مرض شديد ادعوا له وناس. ثم لما توفي رحمه الله تعالى ذاع صيته أكثر وعرفه الناس كلهم، وجاء الناس من كل حدب وصوب، الصغير منهم والكبير وحشاهم أن يكون فيهم صغير، محبة في هذا الرجل وفي سمعة هذا الرجل الطيبة وفي صلاح هذا الرجل المبارك رحمه الله تعالى. في الجنازة ناس جاية من الصعيد، تخيل، جايين للقاهرة علشان يحضروا الصلاة على هذا الرجل كي يشهدوا لهذا الرجل أنه كان من الطيبين الصالحين. أنه كان من العلماء الربانيين العاملين، يا ونعاه تقريبا كل العلماء المحترمين اللي ليهم في هذا العلم وسبقوا في هذا الباب، نعاه الكبير والصغير من العلماء والنجباء وطلبة العلم. جاي له ناس من الإسماعيلية وناس من السويس وناس من الإسكندرية وناس من الفيوم، من كل مكان في مصر كي يشيعوا هذا الرجل. يبكون عليه أثناء الجنازة يا أحباب بكاء من يبكي على أمه وأبيه، كأن واحد حاضر جنازة أمه أو جنازة أبوه، فعلا كأن الرجل ده أبوه وبيبكي عليه. إيه ده؟ وهذه المحبة محبة صافية لا لمصلحة ولا لدنيا. فهذا الرجل كان من الزهاد في الدنيا، لم ينشغل بمناصب ولم يرى لنفسه انشغال بالمناصب ولم يسعى إلى مناصب ولم يرى نفسه يعني نحريرا عالما فذا، ولم يرى نفسه عالي الكعب عن الناس، وراجل بقى أستاذ دكتور وكان رئيس قسم، لا 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 لا، وإنما هو شديد التواضع رحمه الله تعالى. فذوب الله له قلوب الجماهير وجاءوا يدعون له خشعا مخبتين لله عز وجل، يشهدون له قبل نزوله إلى قبره أنه كان من الصالحين، فتقبل اللهم شفاعتهم يا كريم. وسمعنا من تلاميذه كالشيخ يعقوب مثلا، سمعناه وهو يتأوه على رحيل هذا العالم، هذا العالم العلم الكبير رحمه الله تعالى، ونطق بكلام يذيب القلوب، وقال يعني يا ترى جدران المسجد هيبقى إحساسها إيه بعد فقدك يا سيدنا، كلاما في هذا المعنى. لو رأيت هذا المشهد وبكاء الناس حين سمعوا هذه الكلمة، بكاء أقرب الناس حول الشيخ في هذه اللحظة، لأن أقرب الناس حوالين جثمان الشيخ في اللحظة دي هم دول أقرب الناس اللي كانوا موجودين حوالين منه في حال الدنيا، أقرب الطلبة، أقرب اللي تربوا، أسبق الناس إليه. يا الله، هذا الرجل العالم الكبير لم يسعى إلى شهرة، لم يسعى إلى الترند، لم يسعى إلى أن يقول أنا أحق بها منكم أو من غيركم. هذا الرجل الذي كان مشهود له بين العلماء بأنه فريد في بابه، وإذا أراد أحدهم أن يترجم له ويقول أنا رحت للشيخ ده في يوم من الأيام، يقول شيخي الذي أفتخر به، شيخي وشيخ شيوخي الذي أفتخر به، وأثر في جدا، قرأت هذا بعيني. حين ترجم له شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب في الإجازة بتاعته، فهو أحد شيوخه وترجم له في كتاب الإجازة بتاعه، قال ده شيخي اللي أنا أفتخر به. هذا الرجل المبارك رحمه الله تعالى تميز بالورع، تميز جدا في باب التواضع، يهضم نفسه تماما، تستطيع أن تدخل عليه في أي وقت من غير ما تطلب معاد قبلها بسنتين ثلاثة، ولا قبلها بشهرين ثلاثة، ولا قبلها بأسبوعين ثلاثة، تقدر تروح تصلي معاه في أي وقت. هو في أغلب الأوقات مسجده مفتوح وهو عامر بحسه عليه رحمات الله وبركاته. تستطيع أيضا أن تعتكف معه، لكن حاول أن تحوز قاصب السبق بأنك أنت تيجي بدري وتحجز بدري، لأن المكان بيمتلئ بسرعة جدا. مسجد ست طوابق يا ناس، ومع بساطة هذا المسجد جدا، مسجد بقى لا هو رخام من جوه ومن بره، ولا معمول جرانيت من فوق وتحت، ولا هو يعني تشوف وشك كده في الأرض بتاع الرخام الأرض، ولا لا 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 لا، الدنيا بسيطة جدا جدا جدا، جدران بسيطة جدا من بره، بتقول أنا مسجد بسيط بتاع الناس الغلابة البسطاء. والأرض أيضا حصير بسيط جدا، وجلود موجود على الأرض عزك الله. حتى محراب الشيخ، الصورة المشهورة التي انتشرت على أغلب الصفحات بتاع الناس المحبين لهذا الرجل بعد أن مات، صورة المحراب، السجادة اللي كان بيقف عليها، شفت كان بيقف على ايه؟ بيقف على الدباغ فوق المصلية، حاطط حاجة كده طرية كده، جلد خروف كده يقف عليه، والساعة أمامه قدام عينيه حتى لا ينفلت منه الوقت. يدلل لنا هذا على أن هذا الرجل لم يكن صاحب دنيا ولا فارق معاه المناظر خالص. الحاجة التانية أنه كان دقيق جدا، يحافظ على الدقيقة قبل الساعة، بيعمل حساب لكل توقيت في عمره، وأيضا الكتب المنثورة حوالين منه، في وشه المكتبة، مكتبة ضخمة جدا داخل المسجد فيها كتب كثيرة، منها الكتيب ومنها الكتاب ومنها المجلدات، وهذا يدل على سعة العلم. سعة العلم دي اللي عملت أفق كبير جدا. ولكنه اختار لنفسه باب الإخبات، وألا ينشغل بالناس، مش هم الناس، أنا عايز بس أربي اللي يجيلي، أربي اللي يقع تحت إيدي. فمكن له الله عز وجل، فكان أستاذ في الكلية، وكان يعطي دروس في الجامع الأزهر، فمن جلس تحت يديه من الطلبة تودد إليه وتعرف عليه وأعانه أحيانا إن كان يحتاج إلى إعانة، وعلمه وبسط له المسائل إن كان يحتاج إلى علم، وأدبه إن كان يحتاج إلى تأديب، ورباه وصنعه على عينه كأنه أحد أولاده. وصدره رحب جدا، صدره رحب جدا، يسمع من هذا ويرد على هذا ويلقن هذا ويؤدب هذا، وينشغل بالصغير والكبير منهم ليصلحهم، لا لشيء إلا ليرضى عنه الله. وأحسب أنه ممن رضي عنه الله، وأسأل الله أن يكون هذا الرجل ممن تقبله الله في عباده الصالحين. فأنا أحسبه أنه كان لله وليا، عليه رحمات الله وبركاته. إيه الجمال ده يا جماعة؟ إيه الشخصية الحلوة دي؟ إيه الرقة دي؟ والرجل يتأثر بكل كلمة، حتى التكبيرة ينطقها بطريقة مختلفة جدا، حتى القراءة التي فيها حدر فيها بركة. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ يقرأ ببساطة جدا، صوته لم يكن فيه التنغيم الحاصل الآن من الناس فيما اعتدنا عليه، مش راجل بقى بتاع مقامات موسيقية والكلام ده، ولكن الرجل صوته هادئ رقيق مؤثر، لأنه تأثر بكتاب الله عز وجل. يقرأ قراءة فيها حدر، يعني فيها سرعة تقريبا سريعة إلى حد ما، ولكن هذه القراءة قراءة منضبطة، وأجمل ما فيها أنها يملأها الخشوع، عليها سكينة ووقار وتعظيم لجلال الله عز وجل. وفي قراءته بركة عجيبة، كان يحب سورة البقرة محبة خاصة، وكان كثيرا ما يصلي بسورة البقرة، وكان يقرأ سورة البقرة في كل يوم مرتين وربما ثلاث، في قراءته كده برا الصلاة خارج الصلاة، وكان إذا دخل فاستفتح بالبقرة لا يشبع حتى ينهي نهمته وينتهي من سورة البقرة كاملة ثم يركع. فكان يحب هذه السورة، وكان يحب القرآن عموما. قراءة مؤثرة وفيها بركة، تخيلوا سورة البقرة الشيخ متسجلاله في ساعة وثلاث دقائق، موجود على اليوتيوب. يا ريتنا يا احباب ندخل كده نسمع قراءه الشيخ عامله ازاي، وايه البركه دي. من من القراء قرا سوره البقره في هذا التوقيت الزمني وفي نفس الوقت بالسرعه دي، ولما اسمعه ياثر فيا وياثر في قلبي؟ ساعه و3 دقائق 63 دقيقه، ده قال لي قارئ ما بيعرفش يجيبها في اقل من ساعه ونص، ساعه ونص الا خمس. عملها ازاي سيدنا الشيخ ان هو يجيبها في ساعه كده، ساعه ولا ساعه وثلاث دقائق؟ الساعه دي تقف وتمشي بحول الله وقوتك. يقول لك في يوم واحد من الناس دخل يصلي في المسجد، معدي على المسجد فدخل يصلي، والراجل ده يعني ملتزم، ولكن ملتزم من عهد قريب، فصلى فتفاجئ بالصلاه الطويله دي عن بقيه المساجد. فبعد ان انتهى من الصلاه اخذته الحميه انه يكتب كلمتين يوصلوا للشيخ، فامسك ورقه وقلم، مطلعهم من جيبه ورقه وقلم، وقام كاتب للشيخ، قال اكتب للشيخ ده كلمتين واشوفه هيرد عليا يقول ايه. وقام كتب له: يا شيخنا، ان الرجل الذي يصلي خلفك يحتاج لكي يصلي هذه الصلاه ركبتين من اسمنت، وعمود فقري من الحديد الصلب، ورأس من البلاستيك المرن حتى لا يشعر بالتعب. وقام بعت الورقة دي اللي قدامه، اللي وصل دي للشيخ، اللي قدامه يوصلها اللي قدامه، حتى وصلت الورقة إلى يد الشيخ. فتحها الشيخ وبيختم الصلاة، نظر فيها، قرأها بكل بساطة، خد الكلام بصدر رحب، ثم رد بأدب عال وبمثالية فريدة على هذا الشخص، فعلمه درسا لم ينساه طول عمره. هو بقى حكاه لنا دلوقتي بعد ان مات الشيخ. قال الشيخ رد علي بادب عالي وقال ايه؟ وقال: هذا الاخ السائل بارك الله فيه، اللي بعت لي الكلمتين دول، هذا الاخ السائل بارك الله فيه، اقول له: ان كنت تقوم بحولك وقوتك فانت تحتاج الى ما ذكرت، أما إن كنت تقوم بحول الله وقوة الله فأنت لا تحتاج إلى شيء من هذا. قال له: يا ابني خد بالك يا حبيبي، أنت الصلاة ديت من وجهة نظرك ده عايز لها ركبتين أسمنت يا شيخ، ده عايز لها عمود فقري مش من عظم، ده عايز عمود فقري من الحديد الصلب عشان نعرف نصلي صلاة زي دي، ده عايز السجود ده عايز رسم البلاستيك المرن علشان ما ينملش كده واحنا ساجدين كده بالطريقة دي. يا سيدنا ايه الصلاة الطويلة دي؟ الراجل رحمه الله تعالى بكل أدب عالي قال له: انت فعلا الواحد مننا يحتاج للي انت قلته ده، لما ابقى انا اللي اقوم انا بنفسي، انا اللي بقوم نفسي بحولي أنا بقوتي أنا، لكن إن كنت وإن كنت إن كنا نقوم بحول الله وبقوة الله يبقى إحنا مش محتاجين للكلام ده. أدي ده درس من الدروس يفتح بابه للصغير والكبير. في مشكلة بينك وبين أخ، والأخ ده عنده من الطلبة اللي عنده، لا ينصف هذا الأخ عليك، وإنما ينصف الأحق بالحق. يعني لو انت رايح له وانت مش من الطلبة بتوعه، وبينك وبين اي حد من تلاميذه او من معارفه او من جماهيره او من رواده مشكلة وليك حق عنده، هو يجيب لك الحق ده بانصاف ان كنت انت الاحق بهذا الحق. حكى هذا الكثير من الاخوة، رأيت هذا بعيني منهم وسمعت ايضا منهم باذني بعض هذه المواقف. قالوا: ما كناش متوقعين، كان في خلاف بيني وبين الاخ فلان الفلاني بدون ذكر اسماء، وبعدين مش عارف اخد الحق ده. قلت خلاص هو بيروح للشيخ اسامه وشيخه الشيخ اسامه، اروح للشيخ اسامه. وانا عمري ما دخلت للشيخ اسامه ده ولا رحت له ولا مره في حياتي، واول مره ادخل للشيخ واشوفه راي العين واكلمه في حياتي. بعد ان صلى وانتهى من صلاتي كلمته، استاذنته وكلمته، قلت له: يا شيخنا في انا جاي لك لامر مهم بيني وبين اخ بيصلي عند حضرتك هنا. سمع منه ثم نادى على الاخ وحده وسمع منه، ثم نادى على هذا الأخ الجاي الشاكي ده وأعطاه حقه وزيادة، وصل له حقه. احنا نتعلم دروس كتير جدا من وفاة الشيخ قبل حياة الشيخ. اتعلمنا ان المستحيل ممكن يتحول ان هو يبقى ممكن، اتعلمنا ان الزهد سهل والعبادة سهلة مش صعبة، لكن العزيمة هي اللي بتبقى صعبة، الثبات هو اللي بيبقى صعب، الصبر هو اللي بيبقى صعب. شفنا بعينينا ان مصر يا احباب مهما زادت الحملات السيئة التي تعادي الاسلام والتيارات الاسلامية، لكن بكل بساطة الناس فطرتها سليمة ويحبون الدين والتدين واهل الدين، ويحبون الناس الطيبين الذين يبسطون الدين ولا يرفعون انفسهم ويتعاملوا مع الناس على انهم نجوم في السماء ولا حاجة، ولكن يبقى عالم علامة نحرير ولكنه بسيط سهل للناس، يهضم ما بينه وبين الناس. تعلمنا ايضا ان مش اغلب الشباب مشغول بالكورة التافهة ولا مشغول بالاغاني التافهة ولا مشغول بالمهرجانات التافهة، وانما كل ده يحوله الله عز وجل في لمح البصر، لان اغلب هؤلاء هم دول اللي احنا شفنا صفحاتهم وتعليقاتهم، هم اللي كانوا بيقول الله يرحمه ويدعونا لهذا الرجل الصالح بالرحمة، بل وفي جنازته حضر كتير من هؤلاء الشباب اللي هو ملوش دعوة اصلا بطريق السلوك، ملوش دعوة اصلا بطريق الالتزام، مش ملتزم وجاي بيصلي الجنازة، مش ملتزم وبيزاحم في الجنازة، مش ملتزم وجاي عايز يشيل في الجنازة وهكذا، مش ملتزم وتأثر ببكاء الناس في هذه الجنازة. ثم نتعلم انه ينبغي ان تعتني بنفسك ان تكون من عمال الآخرة وألا تكون من خدام الدنيا. وهذه الجملة أسس لها الشيخ رحمه الله تعالى في قلوب محبيه وتلاميذه، يقول له يا ابني أنا عايز أسألك سؤال أنت تجاوب نفسك عليه، وتجاوب نفسك عليه ما تكذبش على نفسك، هل أنت من عمال الآخرة ولا أنت من خدام الدنيا؟ جاوب أنت على نفسك ما تجاوبش عليه، وضع هذا ميزان من موازين السلوك فيما بينه وبين الله. الكلام عن سيدنا الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة يطول، لكنني حاولت أن أذكر في هذه الدقائق المعدودة طرفا من حياة هذا الرجل المبارك، وأن نترحم عليه وأن نذكره بخير، ثم آخر ما أختم به أن أعزي أولاده وأحبابه وطلابه ومحبيه في ربوع الدنيا، وأسأل الله عز وجل لكم جميعا الصبر والرضا. اللهم أنزل في قلوبهم برد الرضا، اللهم عوضنا خيرا، اللهم اخلف على الأمة خيرا، اللهم بارك في علمائنا وفي شيوخنا وفي أصحاب الفضل علينا وفي كل من علمنا حرفا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلبه